أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التكليفين المتزاحمين اللذين تضيق قدرة المكلف عن الإتيان بهما معا. وكنا بصدد الحديث عن المرجحات، وكان الشيخ النائيني قد فرغ من أن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، وذكرنا فيما تقدم أن مقتضى كلامه أن هذا ليس من التزاحم الاصطلاحي في شيء، بل هو من الورود، ولا أقل هو حكومة يعبر عنها المحقق النائني بالحكومة الواقعية. إذا الحجج في سندها تعبدية، في مضمونها ورود، يسميها حكومة واقعية. مهم. وقد تقدم في الدرس السابق الحديث عن فروض الشك الأساسية، ولهذه الأبحاث فيه الواحد يفرع وقد تكثر تفريعات. نحن عم نحكي عن فروض الأساسية هنا. بعد هذا يصار إلى الحديث عن مقتضى الدلالة بحسب ألسنة الأدلة، أي التمسك بالدليل وإطلاقه، ولا إشكال في أن محل الكلام هو الأدلة التي هي في صدد البيان. فنحن لا نتكلم هنا عن أدلة فيها خفاء أو فيها تعمد إجمال من الشارع، بل نتكلم عن أدلة الشارع في مقام بيان مرامه بكلامه. وعلى هذا الأساس، فإذا لم تؤخذ القدرة في أي من الخطابين، أو أخذت القدرة مطلقة، هيك القدرة إن قدرت في كلا الخطابين، لا إشكال ولا ريب في أنه لا وجه لتقديم أحد الخطابين على الآخر من هذه الجهة. إذ الكلام، انتبهوا لي يا إخوان، إذ الكلام هو في القدرة الشرعية التي فسرها صاحب الفرض أنها الدخيلة في الملاك، والتي بها يصبح التكليف مع وجود ما يعاكسه مما لم تؤخذ القدرة الشرعية بهذا المعنى شرطا في موضوعه، يصبح بلا ملاك. هذا معنى الورود، فلا تكليف أصلا، هذا معنى الورود. فإذا لم تؤخذ القدرة في أي من اللسانين فلم يثبت أن القدرة الشرعية بهذا المعنى دخيلة في أي من الخطابين كما هو واضح، أو أخذت القدرة في كليهما ولم يتبين لنا أنها القدرة الشرعية بهذا المعنى أم ليست بهذا المعنى، فلا إشكال ولا ريب في أنها، انتبهوا لي، بهذا المعنى يستحيل أن يجعلها الشارع في الخطابين معا. وهذا يؤدي، انتبهوا، إلى التعارض بالعرض، أي العلم بكذب أحد الدليلين. ليش؟ لأن معنى أخذ القدرة دخيلة في الميلاد، معناها أخذ أن لا يكون، هذا معنى القدرة الشرعية بالمعنى الأخص، المعنى الثالث من المعاني المتقدمة، جعل على خلافه، وإلا فهو غير موجود. فإذا أخذت القدرة في الطرفين بهذا المعنى، فنعلم على الأقل بكذب أحدهما، وقد يكونان كلاهما كاذبين، لأن المفروض أن الأول غير مجعول إذا جعل الثاني على خلافه، والثاني غير مجعول إذا جعل الأول على خلافه، فلا جعل لا للأول ولا للثاني، فإما أحدهما كاذب أو كلاهما كاذب، فهذا يخرج أصلا من محل البحث. لكن إذا القدرة مذكورة في كليهما ولم نعلم أنها بالمعنى الثالث، لم تحدد بأنها القدرة بهالمعنى، قد يقولنا الشيخ النائني عذرا منكم أنتم خرجتوا عن كلامي، أنا بقلكم كلما ذكرت القدرة في الخطاب فالمراد القدرة الدقيلة في الملاك، هذا ظاهر كلماته. نحن بنقول له عذرا من شيخنا النائني، نحن نعلق على كلماتك لكن لا نتقيد بها من جميع الجهات، فإن القدرة المأخوذة في الخطاب تجريدا يمكن أن تكون بهذا المعنى ويمكن أن لا تكون، صحيح أو لا؟ فنقول إذا أخذت القدرة ولا مؤشر أنها بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني في أي منهما، فواضح أنه على مقتضى الدلالة اللفظية والإطلاق لا يوجد ترجيح لأي منهما على الآخر. عم نحكي من هذه الجهة لا يوجد ترجيح، بتقولوا لي ثبت في محلي أن أحدهما أهم، إلا كذا مرجح آخر الآن مش بصدده نحن ولا بصدد الحديث عنه. لما عم نحكي بمرجح بدنا نفترض أن البقية مش موجودة لنقدر نحسم البحث فيه كما لا يخفى. ومن هنا فلا بد إما أن تكون القدرة مأخوذة في لسان أحدهما وفي الآخر غير مأخوذة أصلا، أو أن القدرة مأخوذة في الاثنين لكن مأخوذة في الأول بمعنى وفي الثاني بمعنى. فإن كانت القدرة مأخوذة في أحد الخطابين وهي غير مأخوذة في الخطاب الآخر، فإن كانت بالمعنى الثالث فلا إشكال ولا ريب يا أخوان في أن إن ثبت أنها بالمعنى الثالث فإن نفس جعل الخطاب الآخر على خلافها يرفع موضوعها ويرد عليها. ليش؟ لما ذكرناه في الدرس السابق، فإن معنى القدرة الشرعية بالمعنى الثالث شو هو؟ أن نفس جعل خطاب تشريعي على خلافها يعني أن موضوعها غير موجود، ملاكها غير موجود، يعني عالم ثبوت الحكم غير موجود فضلا عن عالم إثباته. طيب إذا كان أحد الدليلين مأخوذ فيه هذا المعنى فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه سوف يكون الدليل الآخر بمجرد وروده وإن كان مشروطا بالقدرة عقلا، لا إشكال ولا ريب في أنه يقدم على هذا، لأن القدرة اللبية العقلية لا تعني الدخالة في الملاك، فهي إما دخالة فقط في التنجيز والتعذير كما هو مبنى السيد الخوئي، أو دخيلة في الخطاب بمعنى القدرة التكوينية في مقابل العجز التكوين. وعلى كلا التقديرين سواء أخذنا بمبنى السيد الخوئي أو بمبنى الشيخ النائني فلا إشكال ولا ريب في أن القدرة في الدليل المقابل المفروض أنها دخيلة في الملاك إن جعل على خلافها تكليف. فالملاك غير موجود يعني التكليف غير موجود، شو التكليف اللي بلا ملاك؟ ولا ينبغي الإطالة والاستشكال هنا على المحقق النائني أو غيره بأنه أنت عم تتكلم على مسلك العدلية مع أن ما تزاحم يجري على المسالك الأخرى. يا أخي بدل بدل الملاك بالمصلحة في نظر الشارع خير إن شاء الله، مصلحة الحكم مش موضوع الحكم ولا متعلق الحكم خير. الشيخ النائني عم بيمثل بالملاك لأننا عدلية ونقول لأن الأحكام تابعة للملاكات، فالإشكال عليه بأنه إشكالك مبني على هذا كما رأيت في المحاضرات أو في المنطقة ليس إشكالا في محله وليس إشكالا يعتد له أو يقاب به. المهم أي طبعا شو لك طبعا طبعا، فصحيح أن القدرة صحيح أن القدرة مأخوذة في الخطابين، لكن هناك مأخوذة من قبل العجل التكويني، بينما هنا مأخوذة في مقابل أن يجعل تكليف على خلافه، والمفروض ثبت جعل على خلافه إما بالوجدان كما في آية أو رواية متواترة وإما بالتعبد. وبعض العلماء بل جملة من العلماء جعلوا تقديم وجوب الحج على النذر راجعا إلى هذا المعنى. كيف؟ إذ النذر يشترط في أصل انعقاده أن يكون راجحا وأن لا يغير حكما للشارع، ولا إشكال ولا ريب في أن الحج وإن كانت القدرة المأخوذة في خطابه قدرة شرعية لكنها قدرة شرعية من جهة أخرى اسمها الاستطاعة أن يملك الزاد والراحلة وأن يعود إلى كفايته بعد العود، وهذا الاستطاعة في الحاج. بينما النذر حتى ينعقد ويصح لا بد وأن لا يكون مخالفا مع كتاب الله وشرطه، بمعنى أن ما يجعله الإنسان على نفسه بجعل ثانوي عقد بينه وبين الله، عهد بينه وبين الله، والنذر عهد كالعهد عقد، ها جيد، إذا جعله مخالفا لما دل عليه الدليل الشرعي الأولي فقد امتنع انعقاده، لأن الشرع جعل على خلافه دليلا وهو وجوب صرف المال في طريق الحج. فإذا جاء ناذرا أن يدفع في أشهر الحج مالا واتفق أنه في أشهر الحج هو مستطيع للحج فيتقدم الحج، سواء تقدم ذاك زمانا أو تأخر. قيل الآن ما عم نبحث الفرع الفقهي، بس عم ضويلكم على الفرع الفقهي، ولهذا الفرع الفقهي معركة الآراء بين المحققين قصة الحج والنذر، وأنا سابقا مثلت به للعكس إذا بتتذكر، وكنت أعني ما أقول، قلت لسنا بصدد الفتوى الآن، بصدد تقريب الأفكار فقط. جيد، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أنه يتمسك بإطلاق الدليل الذي لم تؤخذ القدرة في خطابه لتقديمه على ما أخذت القدرة بهذا المعنى، أي القدرة الشرعية الدخيلة في الملاك، وبه بهذا الإطلاق يصبح الدليل واردا على ذاك الدليل، ولا يعود له وجود أصلا، لأنه أخذ فيه أن لا يكون هنالك حكم على خلافه كما لا يخفى. جيد. أما إذا أخذت القدرة في لسان أحد الدليلين على إطلاقها هكذا من دون تحديد، أرجوكم انتبهوا لي، من دون تحديد لطبيعة القدرة، لم يثبت أنها بالمعنى الثالث أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الأول، إذ قد تكون قدرة تأكيدية المأخوذة في الخطاب لما يستقل به العقل، وقد تكون قدرة تأسيسية إذا كانت تثبت شيئا زائدا أو يراد منها شيء زائد على ما يدل عليه العقل. أرجوكم يا أخوان، أرجوكم انتبهوا لي، بكرة بنفوت على البحث بس انتبهوا لي شوي. إنما يقال القدرة المأخوذة في الخطاب تأكيدية على مبنى من يقول بأن القدرة شرط في الخطاب، مثل الشيخ النائين ومثلنا ومثل الشهيد الصادق اللي قالوا بأن الله لا يكلف بغير المقدور فهي قيد لبي في التكليف. أما السيد الخوئي الذي أنكر قيديتها للتكليف الكامل وقال هي شرط في التنجز فقط، وأنه من دون قدرة لا يستقل العقل بالتنجيز من دون دخالتها في التكليف، وكأن الله يجعل تكليفه مطلقا للعاجزين لكن العقل يحكم بالبراءة والمعذورية، ها؟ من باب أني غير قادر. هون مش كنا مستضعفين في الأرض، كنا غير قادرين، فيقبل عذرهم. فهنا لا إشكال ولا ريب يا إخواني في أن القدرة التي تذكر في الخطاب ليست تأكيدية. على هالمبنى تكون القدرة المذكورة في الخطاب تأسيسية، لأنه على مبنى السيد الخوئي القدرة ليست شرطا في الخطاب وهي قيد منفصل عن الخطاب وهو دخيل في التنجيز والتعذير دون نفسه عملية التشريع والمخاطبة من المولى، بينما هذا متصل بالخطاب مذكور فيه. ها؟ أما على مبنى المحقق النائين ومبنانا من أن القدرة قيد لبي دخيل في الخطاب، فهل هو بمثابة قرينة متصلة أم بمثابة قرينة منفصلة؟ الجواب واضح أنه بمثابة قرينة متصلة. إذا كان الأمر كذلك فإذا ذكرت القدرة في الخطاب فيدور أمرها إذا لم يصرح بطبيعتها بين القدرة التوكيدية إذا كانت القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني، وبين القدرة الزائدة على المعنى الذي يستقل به العقل وهي أحد المعنيين الثاني والثالث، يعني أن يكون دخيلا في ملاكه أن لا تشتغل بضده، أو يكون دخيل في ملاكه أن لا يشرع ضده، أن لا يأمر المولى بضده، فعلى المباني تختلف النتائج هذه وبالكم. لكن إجمالا مدرسة المحقق النائيني يا إخواني قالت إذا أخذت القدرة في أحد الخطابين فهي قدرة شرعية مطلقة، فالخطاب الآخر يرد عليها ويقدم. ما هو الدليل على أن القدرة إذا أطلقت وأخذت في الخطاب يقدم عليها بنظر أصحاب هذه المدرسة؟ تارة قد يتمسك تارة بإطلاق الهيئة وقد يتمسك طورا بإطلاق المادة. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.